إن الحمد لله تعالى نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده رسوله. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب الأحكام من صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب، هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟ مفاد الباب: إذا احتاج القاضي إلى تثبت في قضية، هل يباح له أن يرسل رسولا أو عاملا أو موظفا ليعاين قضية ثم يرجع، أم لا بد من الشاهدين؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وقالوا بأن الخبر يختلف عن الشهادة، وما زال الملوك والأمراء يرسلون أفرادا من الرعية يتثبتون من شيء ثم يعودون، وكانوا يرسلون الجواسيس أو العيون يستطلعوا نبأ القوم، ويأتي هذا العين بخبر وتبنى عليه أحكام. أما الشهادة فأمرها مختلف، فالذي أرسلته ليعاين أمرا ثم يعود هو خبر، فإذا كان الأمر خبرا فيقبل فيه فرض. أما لو كانت القضية من باب الشهادة فلابد فيها من رجلين، فكان البخاري يريد أن يدلل على جواز إرسال رجل لمعرفة أمر والتبين من ذلك بهذا الرجل، ثم تبنى الأحكام على إخبار رجل واحد. ساق حديثا معروفا ومشهورا، حديث متعلق بالحد، قضية من قضايا الحدود وقعت في العهد النبوي. وفي الواقع هذا الحديث الذي سنقرأه الآن من الحديث الهامة في السنة النبوية لتعلقه بجملة من الأحكام الشرعية. يقول البخاري: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد، قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووريدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغض على امرأة هذا فارجمها. ده الشاهد من الحديث: وأما أنت يا أنيس لرجل فاغض على امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. هذا الحديث متعلق بمسألة من قضايا الحدود والتي بها عصم الله الأمة من الرذيلة، فما شرع الحد إلا حفاظا على أعراض الأمة. وكما هو معلوم أن ضروريات الحياة ست لا بد من تحقيقها، وهي ضرورة الدين والنفس والنسل والعقل والعرض والمال، ولكل واحدة لها أعمال ولها حدود ولها سياج حتى لا يعتدى عليها. رب العزة وضع سياجا للدين فوضع حد الردة، وضع سياجا للنفس فوضع القصاص، وضع سياجا للنسل فحد كل طريق يؤدي إلى الزنا وأقام حد الزنا على ذلك، وضع سياجا للعقل فحرم الخمر وأقام الحد عليه، وضع سياجا للمال فمنع غصب مال المسلم وأقام حد السرقة. فدي كلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن سياج للمحافظة على ضروريات الحياة، وبغيرها لا تستقيم حياة الإنسان. إذن دي قضية من القضايا التي وقعت في العهد النبوي، حدث فيها حادث مروع، وهو أن رجل كان عاملا أو أجيرا زنى بامرأة سيده. نرجع ثاني للحديث لنستخرج منه الأحكام. يقول أبو هريرة وزيد بن خالد: جاء أعرابي، لا يهمنا أن نعرف اسم هذا الأعرابي، لكنه طالما أتى وسأل هو من الصحابة. فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. ليس من اللائق أن يقول هذه الكلمة: اقض بيننا بكتاب الله. وهل سيقضي رسول الله بغير كتاب الله؟ هذا لا يحدث. فهذه من جفوة الأعراب، وكان لا يليق له أن يقول هذا اللفظ والسياق في مقام سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول له اقضي بكتاب الله، لأنه لن يقضي إلا بكتاب الله. إذن الكلمة لا قيمة لها، ولا ينبغي أن تذكر أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا هذه جفوة الأعراب، ولذلك قال إيه؟ جاء إيه؟ أعرابي. فقال: اقض بيننا بكتاب الله. فقال خصمه: وقال صدق، فاقض بيننا بكتاب الله. كأنه وافقه على السياق، لأنه ربما إذا خالفه في اللفظ قام وانصرف أو وقعت مشكلة. فقال الأعرابي: إن ابني كان عفيفا، والعفيف هو الأجير، يعني كان عاملا أجيرا عند هذا الرجل. قال: كان عفيفا على هذا، أي أجيرا عند هذا الرجل، فزنى بامرأته. لماذا وقع الزنا؟ سألوا امرأة حرة: لماذا زنيت بالعبد؟ ومعلوم قديما قبل الإسلام أن الحرة لا تزني، وكان هذه طبيعة ونخوة في نفوس الناس. فهذه امرأة حرة وزنت وبعبد، فقالوا لها: كيف زنيت بهذا العبد؟ فقالت: دعاني إلى ذلك قرب الوساد وطول السهاد، الإيه؟ المخالطة، الامتزاج. فإذا خالط الأجنبي امرأة أجنبية لابد أن يترتب على ذلك مفسدة. ولذا نهينا عن الاختلاط في كل شيء، حتى في مواضع الحج. المرأة كانت تطوف خلف الرجال، تقول عائشة: كنا نطوف حول البيت حاجرة، محتجرات عن الرجال. لا طبعا في أخطاء، الأخطاء دي مش من التشريع، أخطاء في تنفيذ التشريع. ففي كل الأعمال الشرعية نهى عن المخالطة لما يترتب على ذلك من الفساد. فدي امرأة عظيمة شريفة في قومها، وزنت ومع من؟ مع أجير عامل، وعندها الحلال وعندها زوجها. لكن إن الشيطان يزين، ولذلك قد يتزوج الرجل امرأة جميلة وضيئة ويزني بقبيحة، فتعجب، ترك الجميلة وزنى بالقبيحة، والجميلة حلال والقبيحة حرام. إن الحرام زينه الشيطان لك. ولذلك قال في الحديث: إن المرأة تقبل في صورة شيطان. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني هي شيطانة؟ لا، أي تقبل يزينها الشيطان لك. فتراها أجمل مما هي عليه. فلذا يقع الفساد بهذه القضية، فحرم المخالطة، وهذا يدل على تجنب اختلاط الرجال بالنساء. ولذلك تجد كلما كان الناس في الأعمال يخالطون النساء كلما كثرت أسباب الفساد، بل تحرروا من بعض القيود التي وضعها رب العالمين. فلا مانع من الملامسة، من السلام، من الاسترسال في الكلام والضحك، ثم يترتب على ذلك فساد عريض. حتى كنت قرأت تقريرا عن الفساد الواقع في دول الغرب، يقولون في هذا التقرير: إن وجدت مكاتب العمل تضيء ليلا فاعلم أن فسادا يجري في المكتب. طالما في غير وقت العمل، الأنوار مفتوحة في المكان، إذن في فساد في المكتب. وكأن الأمر تواتر عندهم، من كثرة الاحتكاك وقع الفساد. إذن هذه المرأة وقعت في هذا الذنب العظيم وفي الزمن الفاضل، وهي امرأة تقية، لكن الشيطان زين لها ذلك، وزين الشيطان لهذا الفتى هذه المعصية. فإن دل ذلك يدل على مجانبة مواضع الفساد. فقال: إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته. فقالوا لي: على ابنك الرجم. فسأل فأفتى بعض من لا يعلم بفتيا مخالفة. يعني إذن كان بعض الناس يفتي في العهد النبوي، ودل ذلك على جواز فتيا المفضول مع وجود الفاضل، لكن شريطة أن يكون الفتوى بحق وعلم. فالرجل سأل، لكن الجواب كان سقيما. لماذا؟ لأن هذا الغلام كان شابا لم يحصن، والمرأة محصنة، لذلك قال إيه؟ زنى بمين؟ بامرأته، بزوجه، المرأة محصنة. فظن المفتي أن حكم الرجم منصب على إيه؟ على الاثنين. أو اعتقد أن المرأة إن كانت محصنة وزنى بها رجل أيا كان فالحكم واحد لا يتنصف، وهذا خطأ. يعني لو أن حرا زنى بأمة، حر زنى بأمة، الحر دوت كان محصن، حد ايه؟ ها؟ حد المحصن الرجم. طيب وحد المرأة الأمة 50. يعني هنا ايه؟ الفعل واحد بس اختلف الحكم. نفس القضية هنا، العلاقة التي تمت بين امرأة محصنة وبين شاب لم يحصن، العقاب مختلف. فعقاب المحصن الرجم، وعقاب غير المحصن الجلد، مع النفي عام. فالفتية خاطئة. قال: ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة. طيب هنا السؤال: الفتوى ديت وما ترتب عليها من عمل، موافق لكتاب الله أو مخالف لكتاب الله؟ ها؟ اللي حصل دلوقتي، الفتية التي افتيت صح ولا غلط؟ خطأ. طب هذا الكلام موافق لكتاب الله ولا مخالف لكتاب الله؟ طيب هذا الأمر حكم بما أنزل الله أو حكم بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله. طب المفتي دوت نور عليه كافر ولا مسلم؟ ها؟ بتكفره يعني؟ ده صحابي اللي فات الأفتى. دي مسألة عقدية مهمة جدا. هذا الرجل أفتى بغير ما أنزل الله، هل نقول عليه إنك كفرت أو عصيت؟ ها؟ إذا قلت كفر إذا كفرت صحابيا، ولا بد من الدليل على ذلك حتى تأتي بالدليل من كلام العلماء أنهم قالوا إن الذي أفتى بهذا كفر. طب أليس هذا تبديلا لشرع الله؟ هذا الذي فعله تبديل لشرع الله؟ بلى تبديل لشرع الله، لكن نسأل هل الذي أفتى بهذا كان معتقدا أن هذا هو شرع الله، ولا أفتى واعتقد أن فتياه موافقة لشرع الله؟ موافقة، كان معتقدا أن هذه الفتية موافقة. إذن قضية التبديل وقضية الحكم بغير ما أنزل لا بد فيها من التفصيل وليس الإطلاق، ودي قضية من أخطر القضايا على الإطلاق. قال ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدا. ومن الذي قال في كتاب الله أو في سنة رسول الله أن الزاني يدفع مئة من الغنم ووليدة، يعني خادمة؟ هذا ليس عليه دليل. إذن أي فتية لا دليل عليها وأي كلام لا دليل عليه فلا اعتبار له مهما كان قائله حتى لو كان صحابيا. واضح كده؟ والدليل واضح في الحديث، أي كلام خالف كلام الله يضرب به عرض الحائط. وعندنا هذا النص، قال ثم سألت أهل العلم، عرف أن فيه خلل في الكلام دوت، فسأل ورجع تاني للأعلم، فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. إذن رجع للأعلم والأفقى فأخبروه بالفتية الحق. إذن هذا يدل على أن طباع الكثير من الناس التساهل في قضايا الدين ولا يسأل الأعلى في العلم، فتشكل عليه قضية يتعجل في الجواب، فيسأل رجلا ليس معه من العلم إلا القليل، أو يسأل القريب منه في المكان، أو يتصل على من يعرفه من الناس ولا يكلف نفسه السفر وسؤال الكبار من العلماء، وهذا خلل. إذن العربي أخطأ، إذ أنه لم يسأل الكبار مع وجودهم. أنت عندك الرسول موجود والفقهاء موجودين ثم تسأل الصغار، إذن هذه من القوادح التي لا ينبغي أن نفعلها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله. عايز يقول له برضك إننا إيه مش تخرج عن الذي قلته، مش انت قلت لي اقض بيننا بكتاب الله فانا باكد لك المعنى. طيب قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضاء، ايه اللي قضى بيك؟ قال اما الوليدة والغنم فرد عليك. هذا يدل على ايه؟ على ان اي عمل اتى مخالفا للشريعة فهو باطل لم تنعقد احكامه. فرح مرجع ايه؟ الوليدة والغنم رد عليك ابطال، واعتبار ان هذا العقد عقد فاسد. اذن العقود الفاسدة التي تقع بين الشركاء لا تترتب عليها احكام. زي مثلا امرأة راحت مجوزة نفسها عرفي، وبعدين وكلام ده مرة جالي اتصال من امرأة تزوجت زواجا عرفيا، زوجت نفسها زواجا عرفيا، وبعدين بتسأل تقولي طب انا دلوقتي يعني خايفة اسيبه. السؤال ايه؟ خايفة اسيبه لان زوجها، وبقولها لو سبتيني تبقي ناشز والملائكة تلعنك ليل ونهار. الاستاذ بيقول لها كده، شفت الكلام؟ يفتيها ده انت وقع في الزنا، وتقول الملائكة تلعنك او تلعنها، شفت المصيبة العظيمة. فقلت لها يحرم عليك الحديث مع العقد، اصلا عقد ايه؟ فاسد لم تترتب عليه اثار، مجرد الحديث حرام فضلا عن النظر. تقول لي ملائكة تلعني، ده تلعنك إذا حدثتي. شفت الاختلاف؟ فهذا يدل على إيه؟ على إبطال العقود الفاسدة الوليدة والغنم رد عليك. إذا لا اعتبار لإيه؟ للفتية الأولى. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وهذا الحد لغير المحصن، يجلد مئة جلدة ويغرب عام عن وطنه. طب أنا أسأل سؤال، يقول في الحديث لأقضين بينكما بكتاب الله، هل هذا القضاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله؟ هنا عندنا الرجم حكمه في السنة وليس في القرآن المتواتر، والجلد مع التغريب حكمه في السنة وليس في الكتاب المتواتر. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أي بحكم كتاب الله، ومن حكم كتاب الله طاعة رسول الله، ورسول الله هو الذي أتى بهذا الحكم، فصار التغريب والرجم من كتاب الله. هذا إيه؟ هو الفهم للنص. وأما أنت يا أنيس لرجل فاغض على امرأتي هذا فرجمها. دي بقى مسألة عجيبة. المرأة المخدرة بالدال وليس بالضاد، اللي هم بنسميهم ذوات الخضور، أي من تعودت على المكث وعدم الخروج من البيت. خلي بالك التعامل مع مين؟ التعامل مع امرأة عليها تهمة زنا لكنها من ذوات الخضور، يعني معروف أنها لا تخرج من البيت إلا لضرورة أو لحاجة، لم يقل لها طب هات الولية دي، لا، واخده اذهب يا أنيس. فدل على أن القاضي إن علم أن المرأة من ذوات الخضور يبعث لها في بيتها. ده مين؟ واحدة ثبت أو عليها تهمة الزنا. النهاردة القانون الواقع بيعمل كده مع النساء، هل بيتعامل بهذه اللباقة بهذا الاحترام؟ لا. لو أن رجلا اتهم رجلا آخر أو امرأة بتهمة، تستدعى المرأة من بيتها وتروح المركز وتخالط الأهل الفساد، وربما تحجز يوما أو يومين لحد ما إيه نبص في الموضوع. لا، الإسلام يقولش كده، الإسلام لا يقر بهذا. فالمرأة في بيتها حتى وإن كان عليها تهمة، حتى تثبت هذه التهمة، لأن الكلام لسه إيه ما ثبتش، كله عبارة عن إيه دعاوى، ما فيش شهود على ذلك، فلا بد من الإقرار. إذن المرأة إلى هذا الوقت بريئة وتعامل معاملة البريئة. فقال واخد يا أنيس اذهب إليها. شوف احترام المرأة في الإسلام، وهي امرأة كما قلنا وأكرر عليها لوث أو تهمة. أمر أنيسا هو ذا صحابي أن يذهب ليسأل. قال وأما أنت يا أنيس لرجل فاغض على امرأة هذا، في رواية قال فإن اعترفت فارجمها، يعني أرسل أنيسا لأمرين مش أمر واحد، قال له روح لها واسألها، إن اعترفت بهذه الحادثة فارجمها، وإن نفت فعليها أن تطالب من ادعى عليها بحد القذف. إذن في أمرين، لأنها إذا قالت لم أفعل ستتهم إليه القاذف الذي قذفها بالزنا، فعند ذلك نحن بين أمرين، بين الاعتراف، والاعتراف هو أقوى الأدلة، فإن اعترفت أقمنا الحد عليها، إن لم تعترف أقمنا حد القذف على من ادعى عليها بغير دليل، وهذا يدل على خطر اللسان. يعني الرجل لا ينبغي أن يجهر بمثل هذا القذف إلا ومعه الدليل اليقيني حفاظا على أعراض الناس. قال: فغدا عليها أنيس فرجمها. الشاهد أن البخاري استدل بذهاب أنيس رضي الله عنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقوله واعتبره وبنى على ذلك دليلا وحكما وقضاء بقيام الحد على المرأة ثم رجمت، فدل على افتراق الحكم بين المرأة المحصنة وبين غير المحصنة. يقول: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ وهذا عقده ليدلل على جواز اتخاذ المترجمين بين يدي الحكام. طب ليه اتخذنا مترجمين؟ إذن الإسلام دين عالمي، والمعنى أنه لا بد أن نتعامل مع كل الألسنة، فعند ذلك لا بد من اتخاذ الأساليب المعينة على ذلك. سندعو بلاد الغرب وهذا بلسانهم، سنخاطبهم بخطابات وهذا بلسانهم، إذن لا بد من تعلم ذلك عند الاحتياج إليه. بعد فتح مكة أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الخطابات، بل بعد صلح الحديبية، لكن بعد الفتح كان أكثر. جه بعد الحديبية كانت فقرة إرسال الخطابات لملوك العالم، وبعد خطابات لهم، فاحتاجوا إلى تعلم بعض اللغات، وربما أرسلوا خطابا ردا على الخطاب الذي أرسلوه. طب هنعرفه إزاي وكيف يفقه؟ فأمر زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية أو السريانية كما ورد في أثر آخر، واتخذ خاتما ليختم الكتاب، فإنهم لا يقرؤون كتابا إلا عليه الخاتم. دي كلها إيه؟ تدابير سياسية وإدارية لا تخالف شرعا ولا سنة. فاتخذ ذلك، ثم تعلم بعض الصحابة هذه الألسنة ليأمنوا مكر القوم. في حديث مشهور جدا وهو: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. هذا ليس بحديث، وإن كان المعنى صحيح، المعنى صحيح في هذه الكلمة، فلا شك أنك إذا تعلمت لغة القوم أمنت شرهم، لكنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام معتبر وله شواهد صحيحة. لكن المشكلة يا إخواني في حاجة، أننا اتخذنا لغة العرب أساسا في تعلمنا. دي المشكلة. لا بأس بتعلم اللسان غير العربي، لكن أن يكون اللسان الأعجمي هو لغة الخطاب في بلاد العرب، فهذه مصيبة بل انتكاسة. أن نترك اللغة الرفيعة الراقية إلى لغات محرفة، فهذه اللغات واللهجات الأجنبية كلها مولدة، ليست لغات أصلية. اللغة اللاتينية خرج منها عدة لغات، فهي لغات مولدة جديدة لسه مولودة، وأنت صاحب اللغة الأصلية الصحيحة التي لم تبدل ولم تغير، لسه باقية لحفظ كتاب الله لهذه اللغة. فالنهاردة بنجد أن علية القوم لا يتعلمون اللغة العربية، إنما يتعلمون اللغات الأجنبية. ولما ربنا يكرم واحد بالمال أو يرزقه المال، ما مش إكرام، لكن إذا أنعم عليه بالمال. أول ما يعمل يقول لك في الأكبر مدرسة أجنبية ويودي ابنه للمدارس الأجنبية، يبدأ الطالب من أولى ابتدائي ولا من كي جي ون يبدأ يتعلم الأجنبي، ويرجع يكلمك بالإنجليزي وانت فرحان ان ابنك وعنده 5 سنين ويتكلم ايه فرنساوي وإنجليزي وينشأ على ذلك. انت متصور ان هذا التعليم لن يؤثر في حياته بعد ذلك؟ كما قال بعض الأدباء: رأيت غرابا يسير بجوار حمامة فقلت وعجبا أغراب مع حمامة، ما الذي جمع بينهما؟ فنظرت إليهما مدققا فرأيت العرجة قد بانت عليهما. لما الاثنين ماشيين أعرج فقال إيه؟ في تشابه في وصف، فلذلك ائتلف الحمامة والغراب. نفس المعاني، ما ظنك برجل يقرأ بالأجنبي ويسمع بالأجنبي ويتكلم بالأجنبي، إلى من يكون ولاؤه؟ لا شك لغير المسلمين، لغير العرب. في قريب لي شاب في جامعة من الجامعات الأجنبية ولا يجيد أن يتكلم بالعربية أو يكتب بالعربية لأنه تعليمه كله أجنبي، فمع جهاز كمبيوتر المحمول فبقرأ فيه كله أجنبي. فين يا ابن العربي؟ قال لي ما أنا خلاص فقدت كلها إنجليزية، المحمول بتاعه محوله إنجليزي، كل حاجة إنجليزي في حياته. فلما حدثته وجدته ناقما على العرب بصفة عامة، خلاص أصبحت في إيه؟ في نوع ملابسة ومشاكلة، لأن في تشابه في الوصف والتعليم. ولذلك بتجد إخواننا في سوريا فرغ الله همهم يتعلمون علوم الطب والهندسة باللغة العربية، فهم أقوى لسانا منا، يعني أفصح العرب الآن أهل الشام. الطب بالعربي، الهندسة بالعربي، الكمبيوتر بالعربي. إذن الطالب لازم يتعلم إيه؟ العربي طول مراحل حياته، وليس متخلفين. يعني معروف على مستوى العالم أن أفضل أطباء الأسنان في العالم السوريون، وكثير من الجراحين المتميزين من أهل سوريا، فلم تكن العربية مانعا من تعلم الطب والهندسة وهذه العلوم، بل هي من أبواب العزة التي يعتزون بها أن يتحدثوا بالعربية. لكننا لأننا لم ندرس هذه العلوم بغير اللغات العربية، بغير اللغة العربية، نشعر بالتبعية، وده شيء طبيعي. طالما بتدرس هذه اللغة فأنت تابع لهذه البلد، فربما تشعر بالانتماء لمن أسس هذه اللغة أو لمن وضع هذا العلم. إذا نفقد الهوية الدينية باللغة فقط. ولذلك رب العالمين لما أنزل كتابه جعله باللسان العربي، ولما نزل القرآن كان القرآن حافظا لهذا اللسان. لولا القرآن الكريم لتحول العرب إلى لهجات لا تفهم، وأنت تستطيع أن تعرف ذلك لما تسافر بلاد العالم العربي، مش العالم العربي، لما تلف في مصر في لهجات في مصر لا تفهم. يعني أنا كنت مرة في أسوان في مؤتمر ورحت النوبة، قعدت مع الناس بيتكلموا مع بعض، أنا مش فاهم حاجة، قلت لهم يا جماعة معلش بالراحة واتكلموا باللغة العربية عشان أفهم، دي لهجات في مصر وفي عبارات لا تستطيع فهمها في الشرقية كمان، عبارات احنا ايه بنسمعها او يتكلم بها بعض النجوع والقرى وتعودوا على الكلام وصارت لغة. يبقى اصطلاح، الاصطلاح له معنى، والمعنى هم بس اللي ايه اللي فاهمينه، نحن لا نفهم، وتبقى عبارات دارجة على ألسنتنا. انت مثلا لو سألت واحد فلاح قلت له علاولة دي يعني ايه؟ ها؟ علاولة مش دي كلمة نطلعها في الريف؟ طب ايه معناها علاولة دي؟ كلمة وخلاص بتتقال. زي في دول الحجاز طلعوا كلمة سم، سين ميم، لهجة من اللهجات، معناها نعم أو حاضر أو طيب، مثل هذه العبارات. الكلمة مولدة ليس لها أصل في العربية. فهذا يدل على إيه؟ على أننا لو تركنا للهجاتنا واستعمالاتنا بعد 50 سنة هنبقى إيه؟ حاجة تانية خالص. مرة كنت رايح من مكة للمدينة وراكب باص، فمشغل رجل بينشد شعر في الشريط، فقعد يشتغل لي نص ساعة، وأنا والله عمال أقول ده هندي ولا صيني. في النهاية سألت الساق قلت له اللهجة دي الكلام ده كلام مين؟ ده شعر إيه؟ قال لي ده سعودي أصلي. قلت له سعودي أصلي؟ والله ما أفهم كلمة واحدة، هم قاعدين عمال يتنتن معاه. فدائما ده اللي يدل على إيه؟ على أن القرآن حفظ لنا لساننا، فإذا طرقنا لهذه اللهجات ضاع الكلام. إذن استعمال المترجم إنما استعمل عند الاحتياج. محتاجين ناس يعرفوا اللغة الأجنبية، نعلم مجموعة من الناس، لكن تبقى قاعدة في الأمة، يبقى العليا والصفوة والأغنياء هم اللي يعلموا ولادهم بالأجنبي، والفقراء مش عارفين حاجة، ثم يحصل التميز، ودي مصيبة. ذهبت لأشفع لبعض إخواني، بقول لهم يعني رحت الواحد عنده مصنع، قلت له فلان عنده شهادات وفعلا مجتهد، خريج كلية تجارة وطلع من الأوائل الدفعة وعنده شهادة كمبيوتر، فقال لي ماشي مستعد بس معاه لغة؟ قلت له لا. قال لي لا خلاص مش هينفع اشتغل معانا. خلاص، إذا تفوقه في الدراسة، تعلمه عدة مجالات لم يشفع له، قال لي يتعلم لغة وجينا شغاله تاني يوم، أصبحت إيه؟ نوع من التميز. كأن اللغة العربية لا يتميز بها الإنسان، إنما يتميز باللغة الأجنبية. بل إن العلماء كرهوا أن يكون في حديثنا لغة غير اللغة العربية، يقول لك لا عيب، يبقى المسلم لما يجي يتكلم يدخل كلمة أعجمية وسط الكلام العربي، هذا مكروه عند العلماء. كما قال عمر رضي الله عنه إياكم ورطانة الأعاجم، إياكم ورطانة الأعاجم، ما تتكلمش بعبارات أجنبية. بل اختلف السلف هل في القرآن الكريم كلمة أعجمية، بد من الاختلاف بين العلماء. فقال العلماء لا، لكنها كلمات دخلت في بلاد العرب واستعملها العرب فصارت من كلامهم، زي مثلا كلمة القرطاس. القرطاس أصلها لغة فارسية، هذه اللغة دخلت في بلاد العرب واستعملت، وأتى القرآن الكريم بما استعمله العرب. إذن القرآن ليس فيه لغة أعجمية، إنما هي لغات عربية وبعضها استعمله العرب ودرجوا على ذلك. حتى كره بعض العلماء أن يسمي النظام الإسلامي دستورا، يقول لك ما انت مش دستور. ليه؟ لأن الدستور عبارة عن كلمتين فارسيتين، دست وور، كلمتين مستقلتين، والدست هو القاعدة. فقالوا لا ده كلام فارسي فما ندخلوش بلادنا. قالوا كلمة الدستور مش عربية. إذا احنا عندنا ايه؟ عندنا المنهاج، الشريعة، التشريع، الحكم، دي الألفاظ العربية، لماذا تستبدل بألفاظ فارسية معربة؟ لا مش تبعنا الكلام ده. خلي بالك ده يندرج على ايه؟ على حفاظ العلماء على الهوية العربية حتى لا ننخرط في هذه الألفاظ. فكان البخاري يريد أن يبين لنا أن اتخاذ المترجمين إن كان لمصلحة الأمة فلا بأس، لكن أن تتحول الأمة العربية إلى أمة أعجمية فهذه مصيبة. يقول البخاري: وقال خارجة بن زيد ابن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، قال: حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه. خلي بالك، تعلم كتاب اليهود، وبعد لما حب يبعث رسائل كان بيكتب مين؟ زيد يكتب رسائل للنبي عليه السلام. قال: وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إلي. فهذا يدل عليه على أن المترجم كان واحد، ورسول الله اعتمد على نقل زيد وعلى كتابه، فدل على أن الخبر يكتفي فيه بواحد ثقة، أما الشهادة فلا. وقال عمر: وعنده علي وعبد الرحمن بن عثمان وعبد الرحمن وعثمان، ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. يعني واحدة عجمية جت لعمر وهي حامل من الزنا، تكلم، فعمر بيسأل: ماذا تقول هذه؟ فقال عبد الرحمن بن حاطب: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. إذن عبد الرحمن كان بإيه؟ بيترجم لعمر رضي الله عنه. وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. في اثنين يرويان عن ابن عباس رضي الله عنهما، أبو جمرة وهو نصر بن عمران وأبو حمزة. أما أبو جمرة فكان أعجميا وتعلم العربية، ولما أتى أحبه ابن عباس وهو مولى عبد، لكن الإسلام رفع شأن هذا العبد، فلما لقي ابن عباس أعجب به وبحرصه واجتهاده. خلي بالك، ابن عباس قال له إيه؟ قال ابن عباس له: أمكس معي واجلس وأقسم لك سهما من مالي. وكان يجلسه معه على السرير. السرير يعني ايه؟ يعني الدكة اللي بيقعد عليها لما يكلم الناس. خلي بالك، يعني ابو جمرة لما يأتي ابن عباس في المحاضرة يروح جاي ابن عباس ومعاده بجواره وهو عبد. حتى غضب بعض قريش من ذلك، بل إن ابن عباس زاد على ذلك وقال: أقسم لك نصيبا من مالي. وده يدل على أن الصحابة لما دخل الأعاجم في الإسلام لم يفرقوا بين عربيا وأعجميا، الكل عند الله سواء. وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين، من مترجمين. قال بعض الناس: قصد بهذا محمد بن الحسن. والبخاري غالبا إذا قال قال بعض الناس يقصد به الأحناف، أبا حنيفة أو صاحبين، لكنه هنا أراد محمد بن الحسن وبعض الشافعية، أو ربما أراد الإمام الشافعي نفسه، لأنه كان ممن يقول بهذا القول، يقول لك: لا، لما يجي الحاكم يتكلم نقع جنبه اثنين مترجمين مش واحد بس. ليه؟ لأن ربما الواحد يكون خاين فيترجم له ما لا يكون حقا. وسبحان الله، كان العلماء يخشون من فساد البطانة، وده الواقع. يعني التتار لما دخلوا بلاد الإسلام كان المترجم والوزير للخليفة رجل يدعى النصير الطوسي، وكان نصيريا، كان بيترجم غلط، ولذلك دخل التتار بمساعدة هذا المترجم النصير الطوسي، وكان وزيرا في الخلافة الإسلامية. خلي بالك، دخول التتار إلى بلاد الإسلام إنما وقع بخيانة، خيانة من الشيعة الرافضية وعلى رأسهم النصيرية، وبتعاون مع النصارى في بلاد الروم وبمخالفة الهدي النبوي. ما كانش أصلا في مشكلة بين المسلمين والتتار، بل جنكيز خان كان علاقته مع الخليفة المسلم علاقة قوية، اسمه أظن شاه الدين في هذا الوقت. المشكلة بقى من المسلمين لما خالفوا السنة في وقت من الأوقات، اقتحم التتار بلادنا. جنكيز خان بعت تجار إلى بلاد المسلمين ومعهم غنائم أموال كثيرة جدا وذهب وحلي، فتعرض الجيش الإسلامي لهؤلاء التجار فقتلوهم وأخذوا أموالهم. علم جنكيز بإيه؟ باللي حصل، راح مجهز الجيش وغزا. دي مخالفة الحديث النبوي، الرسول قال اتركوا الترك ما تركوكم، واخد بالك من السنة؟ اتركوا الترك ما تركوكم، محدش اتعرض لهم. أول ما وقعت المخالفة دخلوا، وبعد كده الخليفة معين لي واحد نصيري في البلد. الحمد لله. وبعد، يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا، فإن كذبني فكذبوا. فذكر الحديث، طبعا هرقل الطويل معروف، فقال للترجمان: قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. طيب، هل يحتج بهذا الكلام على جواز اتخاذ المترجم بين يدي الملوك؟ هرقل مسلم ولا كافر؟ كافر على الراجح. البعض قال انه اسلم، لكن الصحيح انه لم يسلم ومات على ما هو عليه. ومترجم هرقل مسلم ولا كافر؟ كافر. هل يحتج بهذا في هذه القضية؟ نقول جواز اتخاذ مترجم واحد، لان هرقل اتخذ مترجما، وابو سفيان سمع هذا الكلام، وابو سفيان في المجلس كان ايه؟ كان كافر. نقول لا، لم يحتج البخاري بهرقل ولا بمترجمه ولا بقول أبي سفيان، إنما أراد الإخبار والبيان بأن هذا كان معمولا به في الممالك الأخرى. دي مسألة. المسألة الثانية، لأن هرقل كل ما قاله في هذا الحديث صواب موافق للشريعة. لما تيجي كده تبص لكلام هرقل، كلامه موزون جدا وكلام رائق، فلا مانع أن ينتفع بكلامه طالما لم يخالف شرعا. وده يدل عليه على جواز الانتفاع من بعض كتب المبتدعة، بل ومن غير أهل الملة إن كان فيها خيرا للمسلمين. فهذا كتاب هرقل ولم يسلم، ومترجمه كان كافرا لكن قال حقا. القول الذي قاله هرقل كان حقا. يعني مثلا لما يسأل يقول لأبي سفيان: هل يكذب هذا النبي؟ فيقول أبو سفيان: لا. فيقول هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. فيقول له: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: ضعفاؤهم. فقال هرقل: وهم أتباع الرسل. صح ولا غلط؟ مش لما أهل مكة قالوا أنجلس مع العبيد، تعادنا مع بلال وصهيب والجماعة دول، ما ينفعش. ربنا قالوا إيه؟ وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن كلام صح. يزيدون أو ينقصون؟ فقال أبو سفيان يزيدون. فقال هرقل وكذلك الإيمان حتى يتم. صح ولا غلط؟ صح. أيرتدون عن الدين؟ فقال أبو سفيان لا. فيقول هرقل وكذلك الإيمان حين تقلط بشاشته القلوب. كلام إيه؟ صحيح. فقال له هل يغدر؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل وكذلك الرسل لا تغدر. ثم قال له وبماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له ونهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا وأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الأرحام. فقال أبو سفيان هذه الكلمة إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. إذن ما قاله هرقل كان موافقا للشريعة، فما المانع أن ينتفع بما قاله غير أهل الإسلام إن كان في خدمة الإسلام؟ لأن بعض الناس يقول لك لا، طالما مبتدع لا تنظر في كتابه. إيه المانع أن أنتفع بالحق الذي فيه؟ بل إن الإمام أحمد في مسائله كان يأخذ حديث المبتدع ويقول إذا تركنا حديث فلان وفلان تركنا كثيرا من الحديث. وقال في رواية المروزي آخذ حديث المبتدع ما لم يكن داعيا، ما لم يكن رأس في البدعة. فدل على جواز الانتفاع من الحق وترك الباطل الذي قاله هذا الكافر أو هذا المبتدع. نقف عند هذا الباب والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل صفع رجل على وجهه من امرأة فعقدت جلسة عرفية لإعطاء الحق للمظلوم، فخرج الحكم كالآتي: أن هذا الحكم يقضي بقطع اليد. ما شاء الله. ولصاحبة اليد أن تدفع الدية إن أرادت، وديتها 100,000 جنيه. حكم ذلك أنه حكم باطل يقوله مشايخ هذه المجالس بغير دليل، هو استحسان يرونه ويحكمون بالآراء وليس بالشرع. دي إشكالية المجالس العرفية، هات كبير البلد ديت والكبير الفلاني ويعدم ثم يحكمون في الدماء. فإذا حكموا للأسف الكثير منهم، لا أعمم، لكن الكثير منهم لا يبقى حكم الكتاب ولا السنة، فلا ينبغي أن يجلس أصلا في مجلس للتحاكم ويرأسه جهلاء، بل لابد أن يستعان بهذا المجلس بالعلماء. فإذا قضى العلماء بهذا القضاء كان منفذا طالما موافقا للشريعة، لكن قضاء بقطع اليد هذا ليس مشروعا لأنه لم يسرق، والقطع لم يشرع إلا لحد السرقة. هذا اعتداء، إذا اعتدت يعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، أو تقدر غرامة مالية، لكن يقدر قطع اليد اجتهادا فهذه مخالفة للسنة. أظن لو حد من قاطر فضية سمع كلام زي يصير بيقول لك شفتوا يا عم هذه حكام الإسلام هم، تبقى فضيحة وإيه ده بقى يشوه صورة الإسلام بهذا الكلام. هناك امرأة كبيرة في السن وهي لا تستطيع الحركة وحالتها المادية لا تسمح لها بعمل حج أو عمرة، فقام أحد أقاربها بعمل عمرة لها، فهل تجوز هذه العمرة عنها؟ نعم تجوز ولها أجرها إن شاء الله تعالى، فطالما أنه نوى هذه العمرة لهذه المرأة فإن العمرة صحيحة طالما استوفت أركانها، فالأمر في ذلك جائز. وعندنا الأدلة في ذلك كثيرة جدا. يسأل عن ما قولكم في الشيخ محمد رسلان وقد اختلط علينا الأمر، أجيبونا. أولا، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. والشيخ محمد سعيد رسلان من أهل السنة والجماعة، لكنه عندي أنه معدود في المتعنتين في باب الجرح والتعديل. فالذين تكلموا في أعراض الناس أو في المبتدعة وأهل السنة والجماعة على أقسام، منهم متساهلون لا يفرقون بين السني والبدعي، ومنهم معتدلون، ومنهم متشددون. شيخ رسلان رجل من أهل السنة والجماعة، لكنه غال في كثير من أقواله ونأى عن منهج الاعتدال في حكمه على بعض الأشياء، وربما تعجل الحكم على بعض الناس ونأى بذلك عن الحكم الصحيح. فقواعد الجرح والتعديل والكلام في أعراض الناس لابد من التأني فيه. وكان من اللائق في بعض المسائل أن يكون هناك نوع من المناصحة بدل من التشهير لبعض العلماء والدعاة ممن علم استقامته على المنهج، لكن زل في قضية أو أخطأ في مسألة، فكان اللائق أن يبين له أولا، ربما كان متأولا، أو ربما كان الكلام الذي بلغ الشيخ بلغه على أسلوب أو بطريقة خلاف ما قيل عن الرجل. فإذا كانت هناك المناصحة كان الأمر أسد وأسلم. لكن لا أحب لإخواني الانشغال في قضايا الكلام على العلماء، إن هذه القضية إذا انشغلت بها ضاق بها صدرك ولم تتعلم علم الشريعة، لأنه ما من أحد في الأمة إلا وله وعليه، إلا وله وعليه. فلا ينبغي أن يكون هذا دأبنا وعادتنا. عندنا أبواب العلم واسعة وكثيرة، وطرقها طويلة جدا، تحتاج منا إلى أوقات للتعلم. فإذا انشغلنا بالكلام عن فلان وعلان ضيعنا العمر وفات الزمن ولم ننتفع بما نتعلمه. فنسأل على الهداية والسلامة والسداد في القول والعمل، والسلام عليكم.